بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويحرم كل شرط جر نفعا. تقدم الكلام على هذه الجملة وبينا أنه متى اشترط صاحب الدين على المدين شرطا يتضمن منفعة له أنه يعتبر ذريعة إلى الربا، إما أن يكون ربا نحضا كقوله: أشترط عليك أن ترد العشرة 15، فإنه شرط تمحض بالزيادة المحرمة وهي الربا. وإما أن يشترط عليه شرطا فيه منفعة تكون حينئذ الحرمة من جهة وجود الزيادة، والأصل في ذلك أن الله سبحانه وتعالى عدل بين صاحب الدين والمدين، وبينا أن الواجب على المدين أن يرد الدين والحق لصاحبه دون أن يزيد عليه إلزاما، لكن أن يزيد تكرما لا بأس، وكذلك لا يجوز له أن ينتقص من حقه. قال رحمه الله: ويحرم، وبناء على ذلك يأثم بهذا الفعل إذا اشترط الزيادة، ولا يجوز دفع هذه الزيادة. فلو ارتفع إلى القاضي فإن القاضي لا يحكم على المديون أن يدفع هذه الزيادة. فلو قال: أشترط عليك أن ترد العشرة 15، حكم القاضي بأنه لا يمتلك إلا عشرة ولا يجوز رد إلا العشرة. نعم.
وإن بدأ به بلا شرط أو أعطاه أجودا أو هدية بعد الوفاء جاز. قال رحمه الله تعالى: وإن بدأ به بلا شرط.
يقول رحمه الله: وإن بدأ به بلا شرط. إذا بدأ المديون بمكافأة صاحب الدين بدون شرط وبدون مواطأة جاز له ذلك. والدليل على هذا حديث أبي رافع رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، فلما جاء الرجل يطلب حقه قال صلى الله عليه وسلم، أمر عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يوفوا له، فقال الخازن: لا أجد يا رسول الله، لا أجد إلا خيارا رباعيا، أي خيرا من البكر. فقال صلى الله عليه وسلم: أعطه، فإن خير الناس أحسنهم قضاء. ومعنى هذا أن المنفعة والزيادة جائزة إذا لم تكن بمواطأة أو بشرط. المنفعة كرجل استدان منك 10,000، فجاء وأعطاك 10,000 وقال لك: إنك أحسنت إلي وإني قد وهبتك سكنى داري شهرا. هذه منفعة، فصار قرضا جر نفعا، لكنه ليس على وجه المحرم، لأنه جاء على سبيل الإكرام بعد انتهاء الدين وقضائه. وإن بدأ به، يعني المديون، معناه أنه لم يكن شيء سابق، فيكون يبدأ به لكن بعد القضاء والوفاء، فابتدأ من عند نفسه دون أن يلزمه صاحب الدين ودون أن يكون هناك شرط بينهما. وإن بدأ به على هذا الوجه فإنه جائز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: رحم الله امرأ سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى. فمن السماحة في القضاء أن يزيد ويستفضل، سواء كانت الزيادة بالأعيان أو كانت بالمنافع، فيرد له عينا أفضل من عينه، أو يرد له حقه من المال ويزيده منفعة، أو يزيده مالا. هذا كله دلت السنة على جوازه، ولكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون بعد تمام الوفاء، فلا يكون قبل الوفاء، فإن كان قبل الوفاء ففيه كلام، وأن يكون دون شرط ودون مواطأة. فجاء الرجل لطيبة نفسه ورضا خاطره فأعطاك هذه الزيادة بهذا الوصف الذي ذكرناه فإنها زيادة جائزة ولا بأس بها. وإن بدأ به نعم
وإن بدأ به بلا شرط
بلا شرط يعني من محض اختياره ومن عند نفسه. لكن بعض العلماء فصل في الشخص الذي تكون من عادته الزيادة مثل الكرماء وأهل السخاء والجود، فإن أمثال هؤلاء الغالب أنهم إذا استدانوا أن يكافئوا من استدانوا منه، لأن الله جبلهم على الكرم وجبل الكريم الكرم نعمة من الله عز وجل، والكريم يحس أنه لا يملك كأنه لا يملك ماله، وفي هذه الحالة تجده يعطي الضعيف والمحتاج ومن يسأل، فكيف إذا كان الذي أمامه قد أحسن إليه؟ فإن الكريم لا يرضى أن يعطي نفس الذي أعطيته، وغالبا ما يرد بأفضل لأن الله جبله على ذلك. فالكرم الكرم من مظنة الزيادة. يرد السؤال إذا أعطى الدين لكريم فإنه سيحس أنه سيكافئ، فهل هذا المعروف من الكريم ينزل منزلة الشر؟ الجواب فيه تفصيل. إن كان الذي أعطى الدين في نيته وفي رغبته وذا قرارة نفسه يقصد أنه إن أعطاه سيكافئه وأحب أن يعطيه حتى يكافئه، فإنه حينئذ تكون الشبهة. فمن العلماء من حرم ومنهم من كره، ونزل ذلك بقوله على القاعدة المعروف عرفا كالمشروط لفظا وشرطا، فقال حينما علم أنه كريم وعلم أنه جواد وأنه سيرد الشيء بأفضل كأنه أعطى على رجاء أن يزاد في عطائه. وقال بعض العلماء بالكراهة كما اختاره أشار إليه الإمام النووي رحمه الله في الروضة ويختاره بعض أهل العلم. ووجه الكراهة أنه تردد بين الحرام وبين الحلال، فإنه إذا أعطاه الدين على أساس أن يرده نفس الدين اقتضى ذلك الحل، وإن أعطاه الدين بشرط الزيادة اقتضى التحريم. فإن سكت وعلم ذلك من طبيعة الشخص ورغبه من أعطى كان مترددا بين الحلال والحرام، وهذا ضابط عند بعض علماء الأصول يجعلون المكروه هو الذي تردد بين الحرام والحلال، فيصفون بعض المعاملات وبعض الأفعال بكونها مكروها لأنها في مرتبة بين الحلال والحرام، فيها شبه من الحل يقتضي جوازها وشبه من الحرام يقتضي منعها. فإن نظرنا إلى أنه ليس هناك شر وليس هناك مواطأة وليس هناك وعد قلنا بالحلال، وإن نظرنا إلى الداخل والنية والقصد قلنا إنه حرام، ومن هنا يقولون يصير مكروها مثل ما ذكروا في الثوب، إن كان فوق الكعبين فهو حلال بالنسبة للرجل، وإن كان أسفل من الكعبين فإنه حرام، وإن كان على الكعبين فهو مكروه لأنه ليس بالحرام المحض، لم يرد نص بتحريمه إنما ورد النص ما أسفل الكعبين، ومفهوم ما أسفل أنه يشترط الحكم بكونه حراما أن يكون أسفل. فالشاهد أننا لما قلنا إنه يشترط أن يكون حراما إذا اشترط، فإذا لم يشترط اقتضى هذا الحل، وإذا جرت العادة نزلت منزلة الشرط، فإذا قصد هذا المعتاد منه قالوا يكون مكروها. نعم.
أو أعطاه أجود
استدان منه نوعا من الإبل فقضاه بنوع أجود منه، استدان منه نوعا من الطعام فقضاه أجود منه، استدان منه نوعا من الثياب الألبسة والأكسية فرد أفضل وأجود منه، إذا أخذ الجيد ورد بأجود، أو أخذ الحسن ورد بأحسن، أو أخذ الفاضل ورد بالأفضل، فإنه يجوز إذا لم يكن بشرط. ولم يكن ذلك بعدة ولم يكن بمواقعة. هذا الذي ذكرنا أنه لا بأس أن ترد الشيء بأفضل منه. أما الدليل على جواز ذلك فإن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صرحت بفضيلة القضاء بالأحسن، فقال صلى الله عليه وسلم أعطه، يعني سدد، معنى الحديث سددوا له دينه واخذوه دينه، ثم قال فإن خير الناس أحسنهم، فإن خير الناس أحسنهم، أحسنهم قضاء، كونه أحسن يدل على أنه يكون أفضل إما في الجودة والرداءة وفي الصفات الموجودة في المزروع وفي المعدود، وكذلك أيضا في القدر، يكون الجودة في القدر ويكون الأحسن في القدر، وذلك كأن يستلف منه خمسا فيرد ستا، ويستلف منه مئة ريال فيردها مئة وعشرة بدون شرط أو بدون عدة كما سيأتي. نعم.
أو هدية بعد الوفاء جاز،
أو هدية أو أهدى إليه هدية بعد وفاء الدين جاز. استدان منك مئة ألف ريال ثم جاءك وأعطاك المئة ألف بعد حلول الأجل وأعطاك معها ساعة أو أعطاك معها كتابا أو أعطاك معها قلما لأنه يرى أن لك معروفا عليه وأحب أن يكافئك على المعروف، لقوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، قالوا يجوز. أي هذه الهدية لما جاءت بدون شرط وجاءت بعد تمام الوفاء ولم يكن ذلك جار على عرف يقتضي الاشتباه جاز بدون حرمة ولا كراهة. العلماء الحقيقة اختلفوا في مسألة المكافأة على الدين والرد بأفضل. بعض العلماء يقول إنه يجوز أن ترد بالأفضل في الصفات ولا ترد في العدد، فمثلا لو أخذ مئة ريال لا يجوز أن يردها مئة وعشر. هذا طبعا مذهب الإمام مالك رحمه الله أنه يرى أنه يمكن أن ترد في الصفات وتكافئ في الصفات لكن لا تكافئ في العدد، لأن المكافأة في العدد صورة الربا. فإذا أخذ مئة ريال وردها مئة وواحدة أو مئة واثنين أو مئة وعشرة فإنه صورة الربا، أن يأخذ الواحد ويرده اثنين أو يرده ثلاثا، قال فلا يجوز. واستدل بقوله تعالى فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فهذه المسألة اللي الخلاف فيها بين الجمهور، طبعا وإن كان بعض الحنفية يميل مع المالكية في بعض التفصيلات والمالكية، لكن المشهور الخلاف بين المالكية، وعني ما أحد أيضا رواية في رد المكافأة مطلقا، لكن الصحيح ما ذكرناه. عندنا يا إخوان دليلان، الدليل الأول في سداد الديون فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذا الأصل يقتضي أن سداد الدين يكون مماثلا، إن كان عين الدين لا إشكال، وإذا لم يكن عينا كان مماثلا في العدد وفي الصفة، لأنه رأس المال، من يكون رأس المال حقيقة يكون أيضا حكما. ظاهر هذه الآية الكريمة يمكن أن تجزم بها بأنه لا يجوز لأحد أن يدفع مكافأة على الدين، لأن الأصل يقتضي أنه كما أخذ العشر أن يرد العشر، هذا الأصل العام. جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما استسلف البكر وهو نوع من الإبل وجاء عند القضاء فقال أعطه، قال يا رسول الله لا أجد إلا خيار الرباعي، قال أعطه فإن خير الناس أحسنهم قضاء. أنت بالخيار يعني في النظر والاجتهاد والاستنباط الحكم حتى نعرف أقوال العلماء، من أهل العلم من قال إن هذا الحديث ورد في الصفة، فإن الخيار الرباعي أفضل من البكر فيجيب في المعدودات بأوصافها والمزروعات بأوصافها، ويمنع في الربويات من الذهب والفضة والأطعمة، فلا يجوز لك أن تعطي الصاعين في مقابل الصاعين، ولا يجوز لك أن تعطي الدرهمين في مقابل درهم. لماذا؟ لأنه يرى أن حديث أبي راحب جاء في المعدودات، والزيادة عنده يقول جاءت في الصفة، فلا يجوز أن نتوسع ونجيز القضاء في الزيادة في المعدودات الربوية، في المخيل كيلا بزيادة الكيل، وفي الموزون وزن بزيادة الوزن. فعلى هذا القول لا يجوز لك إذا استدنت كيلو من الذهب أن ترده كيلو ونصف، أو ترده كيلو وربع مثلا زيادة عليه، لأنه يرى أن الأصل التحريم، والحديث جاء في المعدودات وهي الإبل وما في حكمها. فعلى هذا الوجه يختص الحكم بالجواز بصورة الحديث. الجمهور قال يجوز أن يزيد سواء كان في الذهب والفضة التي هي الأثمان، ويجوز أن يزيد في المطعومات المكيلات والموزونة، ويجوز أن يزيد في المعدودات صفة وعددا. وعلى الوجه الأول أيضا عندهم وجه أنك لا، لو أخذت بعيرا لا يجوز أن تقضي بعيرين، لأن الحكم عندما يختص الصفة والزيادة بالصفة مع وجود الاتحاد في العدد، فلا يجيزون أن تقضي البعير بالبعيرين، ولا يجيزون أن تقضي الشاة بالشاتين وبالثلاث، لأنهم يرون أن الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختص بالصفة، فقال يا رسول الله إني لا أجد إلا خيار الرباعي. فمن هنا يقولون أبدا لا يجوز أن تدفع بزيادة عدد في لقاء عدد أقل. هذا بالنسبة للقول الأول الذي ذكرناه. الجمهور لما أجازوا قالوا نعم الحديث ورد فيما ذكرتموه، لكن بالحديث عبارة، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أعطه أو أقضه فإن خير الناس أحسنهم قضاء، فجعل الأمر بالزيادة كالصفة والجودة مركب من قوله إن خير الناس أحسنهم قضاء، فجاء التعليل يفيد العموم. فلما كان منشأ الحكم الإحسان في القضاء، وأكد هذا بقوله رحمه الله امرأة سمحا إذا قضى سمحا إذا اقتضى، فهمنا أن مقصود الشرع المكافأة على الدين ما دام أنه بدون وعد وبدون تواطؤ وبدون شر. بناء على هذا تخرج ما ذكره المصنف رحمه الله. ويمكنك أن تقول إنه يجوز أن يقضي الشيء بأحسن منه وأجود منه في الصفات، ويجوز أن يقضي الشيء بضعفه في العدد، فيقضي البعير بالبعيرين والشاة بالشاتين، ويقضي أيضا الثوب بصفاته المنضبطة بثوبين إذا كان قد اقترض منه، والطاقة من القناش بالطاقتين إذا استدان مدروعا. وقف على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير الناس أحسنهم قضاء. أما مسألة إذا كان كريما ومن عادته أن يكافئ على الدين، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكرم الخلق، ومع ذلك استدان واستدان منه الناس وهم يعلمون كرمه عليه الصلاة والسلام، ويعلمون فضله عليه الصلاة والسلام وجوده وسخاءه. قال يا قوم أسلموا فقد جئتكم من عند رجل لا يخشى الفقر صلى الله عليه وسلم، لا سئل شيئا إلا أعطاه صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. فالمقصود أنه ولو كان كريما ولو كان سخيا يجوز أن تتعامل معه، لكن المنبغي أن لا تجعل في نيتك أن يكافئك بالأغلى، وإنما يكون ذلك على سبيل المسامحة والارتفاق. نعم.
وإن تضرع لمحرده قبل وفاته شيء لم تجد عادته به لم يجد إلا أن ينوي مكافأته أو احتسابه من دينه.
يقول رحمه الله وإن تضرع لمحرده بشيء. الآن عرفنا أنه يجوز أن تزيد وتقضي بأفضل لحديث أبي رافع. الزيادة إذا كانت بعد انتهاء الأجل وبعد الوفاء، حتى قال بعض العلماء في المسألة الماضية إن المعتبر لو جئت تسدد الدين لا تقدم الهدية، أولا تسدد الدين وبعد أن يقبض دينه تعطيه هدية، ولا تجعل العطاء للهدية سابقا لوفاء الدين، إنما يكون قبل أن تعطيه إياه بعد تمام الوفاء. فحينئذ ورد السؤال إن أعطاه شيئا، يعني المديون أعطاك وأنت صاحب الدين أعطاك شيئا قبل السداد، فهل يجوز لك أن تأخذ من المديون شيئا سواء كان من الأثمان أو كان من الأطعمة أو كان من الأكسية أو كان من المنافع؟ يكون من الأثمان، كرجل استدان منك 10,000 ريال فجاءك يوم وكانت 10,000 إلى نهاية السنة، جاءك في رمضان في مثل هذه الأيام وقال يا فلان هذه 5,000 ريال مني لك، هذه 1,000 ريال، هذه 100 ريال، فأعطاك هدية من جنس الدين ثمن بثمن ثمن وثمن، أو أعطاك هدية من غير جنس الدين كأن يكون استدان منك 10,000 ريال ففوجئت به قبل تمام الأجل ولو بساعة ولو بيوم، جاءك بشيء من غير الأثمان كطعام أو كساء أو جاءك بساعة أو جاءك بقلم أو جاءك بكتاب وقال يا فلان إني أحبك في الله وهذه هدية مني لك، لكن بينك وبينه دين ولم يسدد الدين بعد، فحينئذ إذا أعطاك شيئا قبل الدين فإنك تتقي. وعلى هذا وردت نصوص الصحابة وكلمات الصحابة ونقول عنهم متضافر، وفيه حديث عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قبول هذه الهدية، ولكنه متكلم في سنده، وذكر بعض العلماء أن له شواهد من حيث المضمون العام للمتن. وأما عن الصحابة فلا إشكال، فإن أبا بردة بن أبي موسى الأشعري لما جاء إلى عبد الله بن سلام صحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه قال له إنك بأرض الربا فيها فاشل، فإذا استدان منك رجل دينا فأعطاك هدية أو حملا أو قتا فإياك أن تقبل، فمنعه من قبول الهدية قبل تمام الدين، فحينئذ لا يجوز أن تقبل منه الأثمان هدية أثمانه، ولا يجوز أن تقبلها مسمونات من طعام وكساء وغير ذلك، لا يجوز هذا. وحتى إن السلف رحمه الله، طبعا هذا أثر عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن ابن عباس من نجأه سناك وسأله في قضية الرجل الذي استدان منه دينا 20 درهما ثم صار يهدي له السمك فأعطاه السمكة، ثم مرة ثانية أهداه سمكة، ثم مرة ثالثة أهداه سمكة، حتى وصلت قيمة السمك 13 درهما، فأخبر ابن عباس رضي الله عنهما أن الرجل استدان منه 20 درهما وأهداه هدية تبلغ 13 درهما، فقال خذ منه 7 دراهم فاحتسب جميع ما أهداه إليه، وعد ذلك محرما عليه إلا أن تعطى قيمته. والسبب في هذا واضح، فأنه قبل وفاء الدين تارة تتخذ الهدايا لإطالة الأجل، فإذا جاء السداد تنكسر عين صاحب الدين بالهدايا ولا يستطيع أن يطالب المديون ويؤخره ويؤجله. وكذلك أيضا فيها ذريعة إلى الربا أن يمحض له الأجل من نفس المبلغ، ومن هنا تظاهرت النقول عن الصحابة رضي الله عليهم كعبد الله بن سلام عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وغيرهما من ومن التابعين أئمة التابعين كسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي رحمة الله على الجميع، كلهم منعوا قبول الهدية قبل الوفاة. لكن طبعا وسع السلف هذا حتى إن بعض السلف كان يتورع أنه أخف من هذا بكثير، فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله استدان منه رجل دينا، ثم جاء الإمام أبو حنيفة يطالبه بالدين، فوقف على بابه في شدة الظهر في الهاجرة، وكان معه أصحابه، مع الإمام أبو حنيفة أصحابه، فكان الرجل في داخل الدار وقرع عليه الباب، فوقف الإمام أبو حنيفة في الشمس وجاء أصحابه إلى مظلة الباب الرجل
ودخلوا تحتها وقالوا هل من يائما إلى الظل؟ قال لا والله أخشى أن تكون أن يكون فضل منه عليه. ما رضي أن يأتي بظل داره قبل وفائته. والفقه في بعض الأحيان يضيق على الإنسان، لكنه يثاب على هذا إذا تورع هذا الورع الذي كان عليه سلف الأمة واحتاط إلى هذه الدرجة، يعني يدعون ما لا بأس به خشية من الوقوع فيما فيه بأس. وهذا الورع طبعا أكمل ما يكون من الورع شريطة أن لا يفضي ذلك للوسوسة وإلى تحريم ما أحل الله عز وجل من الطيبات. فالشاهد أنه خشي أن يكون مرتشقا بهذا الظل وهو من داره، وبناء عليه لا تقبل الهدية من الشخص، لا تقبل الهدية من الشخص الذي لك عليه دين قبل ثبات الدين إلا في أحوال. الحالة الأولى أن تحتسب الهدية من الدين، فلو كان دينك عليه 10,000 ريال فأهداك هدية ساعة 500 فاقبلها على أن الذي بقي لك عليه 9,500، ولو أهداك هدية 1,000 فاقبلها على أن الدين 9,000. فإذا كنت تقبل الدين، تقبل الهدية على أنه من الدين لا بأس، أو كان الرجل الذي أهداك الهدية من عادته أن يهديك أو أكرمك ومن عادته أن يكرمك، كرجل استدان منك دينا ومن عادته أنه يهدي لك هدية في كل رمضان، استدان منك الدين إلى نهاية السنة فجاءك بالهدية في رمضان وأعطاكها، فإنها خارجة كلية عن الدين، والأورع والأفضل أن لا تقبلها في ذلك العام. هذا الأورع والأفضل والأحسن أن لا تقبل، لكن التهمة هنا منتفية. ولذلك أجازوا للقاضي أن يستضيفه من كان من عادته أن يستضيفه قبل القضاء، فإذا دعاه إلى وليمة خاصة أجازه، لأننا نعلم أن بينهما ود قديم وأنه ليس لكونه مبتلا بهذه الأمانة وهذه الحقوق. فالمقصود أنه إذا كان من عادته أن يهديك وأهداك على عادته صح، لكن إن كان من عادته أن يهديك وزاد في هديته في ذلك العام حرمت الزيادة، حرمت الزيادة لأنها خرجت عن المألوف والمعروف. ومن هنا لو استدان رجل منك دينا ودعاك إلى وليمة ودعاك إلى طعام، فإما أن يكون الطعام عاما كأن يكون زواج ولده أو زواج ابنه أو ابنته، فإن هذه الدعوة لا يخصك بها وإنما أنت والناس فيها على حد سواء، ويبعد أن تكون مكافأة عن دين، لأن هذا أمر عام يقصد منه شهر النكاح ولا علاقة له بالدين. ومن هنا أجازوا للقاضي أن يجيب الولائم العامة شريطة ألا تجري بها أن تكون عند قوم يدرون بمن يستضيفون أو في ذلك. فالمقصود أنه إذا كانت وليمته عامة جاز لك أن تجيب، وحتى قال بعض العلماء أنه يجوز أن تجيء أن تتخلف عنها تورعا في هذه الحالة إذا خشيت أنه يكسر عينك بالإكرام والزيادة في الإكرام في الحفلات العامة والولائم العامة، فيحاديك محاباة خاصة يميزك بها، فإنها في الظاهر دعوة عامة لكن فيها شيء تتورع عنها إذا علمت ذلك وتتقي ذلك. وهذا يعني أصل عام يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأعراف والأزمنة، وعلى المؤمن أن يتقي الله. أنت إذا نظرت وتأملت هذا هو الذي فيه الفتوى وفيه طمأنينة القلب في مثل هذه المسائل، هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فإنه في بعض الأحيان يكون الشيء في ظاهره حلال لكن أنت تجد أمورا وقرائن تدل على وجود الشبهة، فمثل هذا تتقي فيه وتمتنع منه. صحيح أنه يبلوك دعوة عامة ثم يميزك على من هو أفضل منك، فتفهم من هذا أن الأمر الذي القدر المباح والقدر المشترك زدت على حقك فيه، كما لو أهداك هدية وكان من عادته أن يهديك وزاد في الهدية حرمت الزيادة. فالمقصود أنهم لما قالوا من عادته أن يهدي محل ذلك ألا يكون فيه شبهة أو ذريعة إلى الحرام، كأن يزيد عن هديته أو يفعل معه فعلا في وليمة عامة أو نحوها. ولو دعاك إلى دعوة خاصة لم يجب أن تجيبه، أي دعاك إلى وليمة خاصة لم يجب لك أن تجيبه، لأنها أشبه بالمكافأة على الدين قبل وفائه وأدائه.
لم يجب إلا أن ينوي مكافأته أو الحساب أو الدين.
لم يجب لك أن تأخذ الهدية منه قبل وفائه لدينه إلا أن تنوي مكافأته على الهدية. رجل استدان منك 10,000 وذلك إلى نهاية السنة، ثم جاءك بهدية ساعة، لم يجب لك أن تخذلها إلا أن تنوي مكافأته على الساعة، فتنوي في قلبك أنك ستقبل منه الساعة الآن على أن ترد عليه هدية مثل هدية أو أفضل من هدية، فتكون حينئذ قطعت الهدية بمثلها أو أفضل منها. فإذا فعلت ذلك وكان في نيتك أن تردها إلا أن ينوي مكافأته، وهذه ما يسمى بهبة الثواب، وهي الهبة بعوض، ولها حكم خاص يأتي إن شاء الله في باب الهبات. وهذا النوع محرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعله مع الغير من أجل أن يكافئه الغير، وهو الذي عناه الله عز وجل بقوله ولا تمنن تستكثر، ولا تمنن يعني تفعل الهدية وتعطي الهدية وما فيها منا تستكثر، أي تستدعي الكثرة لطلبك لما هو أكثر. وهذا يفعله الضعفاء، يأتون للأغنياء يعطونهم هدية، فمن المعلوم أن الفقير إذا أهدى الغني معناه أن يكافئه، وعلى هذا قالوا إنه إذا أهداه ونوى في قلبه أن يرد هدية تكافئه على هدية جاز لك.
أو احتسابه من دينه،
أو احتسابه من دينه. رجل يأتي ويعطيك هدية فتقدر هذه الهدية بقيمتها وتنوي في قرارة في قلبك أنه إذا جاء يسدد تسقط الهدية من قيمة الدين، جاز لك أن تقبلها. نعم.
وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها لبلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن لبلد الأرض آخر. قال رحمه الله تعالى: وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها لبلد آخر لزمته.
وإن أقرضه أثمانا كذهب وفضة، دنانير ودراهم، وفي عرفنا الريالات، أقرضه ريالات، وطالبه بها في غير البلد، استدان منك 10,000 في مكة، فقلت هو أنا الآن في مكة ومعتكف أو مثلا جالس في مكة في رمضان، ولكنني أطالبك بردها لي مثلا في الرياض في بقعة، لا أكون موجود هناك لكن تعطيني إياها وتسدد بيها في الرياض أو في جدة أو في المدينة، لزمه ذلك، أي لزم المدين أن يسددها في الموضع الذي اتفق عليه، هذا من الشرط. وقد قال صلى الله عليه وسلم أن يسلمون على شروطه. العلماء رحمهم الله نصوا على أنه إذا أعطاه الأثمان في بلد وطالبه بقضائها في بلد آخر أنه لا بأس بذلك، ولزمه أن يسددها في البلد الآخر، لكن فرقوا بين الأثمان وغير الأثمان كالطعام والكساء وغيرها مما يحمل وفيه مؤونة. لماذا؟ لأنه إذا اشترط عليه أن يوفيه في بلد غير بلده استضر المديون، وصارت منفعة زائدة للدائن عن المدين. لاحظ يفرق بين الأثمان وغير الأثمان، لأن الأثمان حملها من المدينة إلى الرياض، الريالات إذا حملتها ما في ضرر، قالوا إن حمل الأثمان من بلد إلى بلد لا يضر، فإذا قال له سددها في الرياض، سددها في جدة، سددها في مكة إلى آخره، أن يسمون على شروطه. لكن لو أنه استدان منه شيئا وطالبه بقضائه في بلده فيه مؤونة ومشقة، حمل الشيء إليه فيه مؤونة ومشقة، كأن يستدين منك الطعام في مكة يأخذ منك الطعام في مكة فتقول له تقديمي هذا الطعام في جدة وجدة إلى هذا الطعام وحمله إلى جدة في مؤونة وكلفة فلا يجوز ولا يلزم بهذا. لكن نريد أن نقف أولا في الأسماء ونفصل بعد ذلك فيما فيه فيما في حمله مؤونة ومشك. في الأسماء الذهب والفضة في القديم إذا قال لك أعطيك 100 دينار في المدينة وتقضيها في مكة جاز ولو دينار لزنا أن يلزمه أن يسدد له في مكة. في القديم لم يكن هناك في حمله مؤونة لكن في زماننا فيه مؤونة خاصة إذا كان من بلد إلى بلد تختلف العمل فيه، فإن العملة إذا كانت عملة صعبة كأن يستدين مثلا هنا دولارات فيقول له هذه 10,000 دولار أعطيتكها في مكة لكن أشترط أن تسددها لي مثلا في المشرق في بلد في المشرق أو بلد في المغرب والدولارات في المشرق أو المغرب غالية وعزيزة الوجود وحملها إلى هناك فيه مؤونة ومشقة فكأن الدائن صاحب الدين اشترط منفعة وصار أخذ الدين مع المنفعة الزائدة وعليه قالوا أنه لا يلزمه هذا الشرط إذا كان على وجه فيه ذريعة إلى الربا وذريعة إلى الزياء الرمى. كذلك الذي في حمله مؤونة إن كان في حمله مؤونة كطعام بر أو مثلا حديد استدان منه طن الحديد أو طن النحاس وقال له تسدد في المدينة وحمل الحديد من مكة إلى المدينة لا يوجد مثال في المدينة كما في القديم تكون البلدان مختلفة والأطعمة والمنافع والأشياء المسمونات مختلفة في الأماكن فيلزمه ببلد غير بلده يتحمل مشقة الحمل إليه. قالوا ينتقل إلى القيمة فيصبح في هذه الحالة الذي يلزم المديون دفع القيمة ولا يلزمه دفع العين ولا دفع المثل إذا كان المثل لا يتيسر في ذلك البلد وكان حمله إلى ذلك البلد فيه مؤونة. فأنت إذا تأملت أن حمل هذا الشيء إلى جدة يكلفه 500 فصار كأنه استدان عليه استدان منه 100 صاع فقضاها 100 صاع و500 فصار يستفضل على دينه وصار شرطا جر منفعته صار شرطا جر منفعته وقد بينا من الشروط التي تسبب المنافع تعتبر محرمة. طيب إذا قلنا إذا اشترط عليه في المثمونات التي في حملها مؤونة أن يسدده في بلد غير بلده وفي حمله إلى البلد مؤونة ينتقل إلى القيمة هي لدى السؤال. إذا قال له هذا الطن من الحديد تأخذه مني في مكة وتقضيه لي في المدينة وقلنا إنه يلزمه أن يدفع قيمته بدلا عن يثمه يدفع القيمة. الطن الحديد في المدينة قيمته أكثر من قيمته في مكة فهل العبرة بمكة أو بالمدينة؟ الجواب من حيث الأصل يا إخوة حتى تتضح الصورة. نحن الآن قلنا لا يجوز لصاحب الدين لا يلزم المديون أن يعطيك ما في حمله مؤونة في البلد الذي اشترط وإن ألزمته بذلك انتقل إلى القيمة لأنه إذا ألزمناه بالعين صار الحمل مؤونة وإذا ألزمناه بالمثل سيتضرر بحمل المثل إلى بلد القضاء. وغالبا ما يقع تقع هذه المسألة إذا كان البلد الذي اشترط عليه القضاء ليس فيه نفس الشيء وينتبه لهذا. يعني لو كان فيه نفس الشيء ما عندنا إشكال يصلح يأخذ هذا الشيء ثم يذهب إلى البلد ويقضيه نفس الشيء لكن أن يكون في البلد أن لا يكون في البلد مستدان من مسمونات سواء كان من الطعام أو غيره فقال له أقضني في مكة وهو استدان منه في المدينة أو أقضني في المدينة وقد استدان منه في مكة معناه أنه سيتحمل مؤونة الحمل إلى مكة ونقله إلى مكة وصار فضل زيادة في الدين ورفض الزيادة المشترطة في الدين وهذا محرم. قلنا في هذه الحالة يعدل إلى القيمة ويلزمك أن تدفع قيمة الدين. فيرد السؤال ما هي هذه القيمة؟ نقول لا يخلو الأمر من أحوال. الحالة الأولى أن تكون قيمة الدين في مكة هي قيمته في المدينة فلا إشكال. الطن الحديد الذي أخذه منك قيمته في مكة 10,000 ريال وقيمته في المدينة 10,000 ريال يلزمه أن يدفع 10,000 ريال ولا إشكال. ما ظلم لا يعطيك عين السلعة التي لأنها غير موجودة واستنفذها ولا يلزم أن يعطيك المثل لأنه لو جاء يعطيك المثل بالبلد المتفق عليه فإنه حينئذ يستضره بالحمل وصار ربا جرى نفعه ولكن يلزمه أن يدفع لك القيمة. وإذا لزمه أن يدفع لك القيمة فحينئذ يرد السؤال هل نعتبر مكان القرض أو نعتبر المكان الذي يفي فيه اللي هو بلد الوفاء؟ هل العبرة ببلد القرض أم العبرة ببلد الوفاء؟ إن اتفقت القيمة لا يرد هذا السؤال. إن كانت قيمته في مكة هي قيمته في المدينة لا إشكال. لكن إن اختلفت القيمة فحينئذ هل العبرة ببلد الدين الذي أعطاه فيه الدين أم العبرة ببلد الوفاء؟ الجواب العبرة ببلد الدين. نعم.
وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أنقص.
إن لم تكن ببلد القرض أنقص. إذا كانت في بلد القرض أنقص يصبح حينئذ تلزمه قيمة. فكنا يدفعها ببلد ماذا؟ ببلد القرض. في بلد القرض الذي هو مكة القيمة 10,000. فإن كانت أنقص في مكة قيمتها 10,000 وفي المدينة قيمة القرض 20 فحينئذ يدفع بقيمة بلد القرض. يدفع بقيمة بلد القرض. وقال بعض العلماء إن لم تكن ببلد القرض أنقص خطأ والصواب أكثر. إن لم تكن ببلد القرض أكثر وفي هذه الحالة عكس المسألة وجعل البلاء على المقترض على المقرض واعتد ببلاء المقرض على حساب المقترض والأول له وجه والثاني له وجه. وإن قيل ببلد القرض أن العبرة ببلد القرض لا إشكال في صحته واعتباره زائدا أو ناقصا أنه يعتد ببلد القرض زائدا كان أو ناقصا لأن الحق ثبت في بلد القرض. بعض العلماء يرى أن العبرة بالوفاء حينئذ ينظر إلى بلد الوفاء ويلزمه بقيمته في بلد الوفاء سواء كانت أكثر أو كانت أنقص.
أتابعكم الله بي الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله العلم والجليل. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم تأخير الدين؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فالواجب على المسلم إذا استدان من أخيه المسلم دينا ألا يؤخره وأن يبادر بالسداد في وقت الأجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ سمحا إذا قضى. ومن السماحة أن ترد الدين في أجل وأن لا تزيد على هذا الأجل فتماطل وتؤخر. فتأجيل الدين وتأخير الدين عن وقته للقادر الذي يستطيع السداد محرم. ويدل على ذلك ما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله مثل الغني ظلم يبيح لومه وعرضه. قال العلماء في هذا دليل على أن الرجل إذا استدان منك دينا وحل الأجل وهو قادر على السداد وامتنع أن يسدد أنه يأثم بهذا ويحل لك أن تغتابه وتقول فلان ظالم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يحل لومه وعرضه مطل الغني ظلم يحل لومه وعرضه. فيجوز إلى الشكاء أن يقول فلان ظلمني أو يذهب إلى أبيه أو قريبه أو من له عليه قوة ويقول اردع فلانا وأمره أن يفي فإنه ظالم. فقوله إنه ظالم فيه أذية ولكنها جازت لمكان الظلم وفيه سوء، والله تعالى يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فتأخير الناس في حقوقه والمطلوب في ذلك محرم، وأجمع العلماء على أنه محرم. وقال بعض أهل العلم من امتنع من سداد ديون الناس وهو قادر على السداد عند حدود آجالها محق الله البركة من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فتوعد من ظلم في أموال الناس وحقوق الناس، ولا شك أنه من الظلم أن يمتنع من السداد. الأمر الثاني أن تأخير الدين والمماطلة به والتلوم فيه مع القدرة على السداد أن هذا الفعل من الإنسان يضر بأخيه المسلم، فلربما كان صاحب الدين يحتاج إلى هذا المال لعلاج أو طعام أو مصالح يريد قضاءها فيعطله عن هذه المصالح ويؤذيه فيها، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم. الأمر الثالث أن كل من استدان دينا فإن نفسه والعياذ بالله تتعلق بذلك الدين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن مرهونة بدين، ولذلك لا ينفك هذا الرهن إلا بسداد الدين. ومن هنا قال العلماء من مات حلت ديونه، فالميت إذا مات وجب أن تسدد ديونه فورا وتحل ديونه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في أول الإسلام كان لا يصلي على ميت عليه دين لم يترك وفاء، فأتي برجل عليه ديناران لم يترك وفاء، قال ما دينه؟ قالوا ديناران، قال صلوا على صاحبه. فقال أبو قتادة يا رسول الله هما علي، هما علي يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو قتادة فلم يزل يلقني في سكك المدينة ويقول لي هل أديت عنه؟ فأقول لا بعد. فيقول هل أديت عنه؟ فأقول لا بعد. حتى لقيني ذات يوم وقال هل أديت عنه؟ قلت نعم. قال الآن ضربت كلبته. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال، حديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، أخبرني به جبريل آنفا. هذا أمر عظيم، حتى اختلف العلماء في قول نفس المؤمن مرهونة بدين، قالوا إنه ينحدث عن النعيم حتى يسدد دينه، وهذا أمر عظيم. فالرهن أصله الحبس، كل نفس بما كسبت رهينة أي مرهونة، فعلى هذا لا يجوز أن يؤخر ويماطل. ومن السنن العجيبة أن الشخص إذا يسر الله له القضاء فماطل وأخر فإن الله لا يوفقه للقضاء إلا فيما ندر، ولا الكلبر قل أن تجد صاحب تجارة يأخذ الأموال من الناس ولا يبادر بسدادها إلا وجدته يدخل من دين إلى دين ومن دين إلى دين حتى تصنف التجارة ويصبح رأس ماله في الدين، رأس ماله في التجارة أقل بكثير من الدين، نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان يتقي مثل هذه الأمور، إذا قدر على السداد أن يبادر بالسداد الناس ورد حقوقهم إليهم كاملة حتى يكون ذلك من باب الوفاء وأداء الحقوق إلى أهلها، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ سائل يقول في بيع الحقوق والثمار يبيع البائع ثمره وهو في عقود النخل، عليك في هذا لهذا
في بيع الثمار يباع الثمر على رؤوس النخل خفا، يأتي الرجل يخف ويعلن، يأتي بإنسان عنده خبرة الغالب بجرة العادة، وكل فلاح يعلم هذا أنه إذا جاء أحد يريد أن يشتري بستانه صيف البستان أو ثمرة البستان لا يأتي وحده إلا إذا كان عنده خبرة ومعرفة، أما إذا لم تكن عنده خبرة جاء برجل له خبرة بالثمر وخبرة بالسوق وسأله فسأصبح ينظر في النخل ويقول هذا النخل مثلا يخرج منه مثلا 3000 صاع، وهذه 3000 صاع غالبا تكون قيمتها إن كان السوق طيبا مثلا 30,000، وإن كان السوق وسطا تكون مثلا 20,000، وإن كان السوق رديئا 10,000، فيعطيك يعني يعطيك تحديدا تقريبيا. فهذا الخرص والتقدير والحد يعني إنما جاز بيع الثمر بعد بدو صلاحه مستثنى على سبيل الاستثناء، ولذلك لا يرد عليه ما يرد على الأصل. ومن هنا قال العلماء رحمه الله إن بيع الثمرة على رؤوس النخل مستثنى من بيع الغرر، لأن الأصل أن يعلم قدر المبيع وأن يكون المشتري على علم بما في الثمرة بما يكون من الثمرة رطبا كانت أو بصرا أو ثمرا، ولكن أبيح ذلك من باب التوسعة على الناس، وهو مستثنى من الأصل الذي ذكرناه. الله تعالى أعلم.
سابقا مجموعة من أسئلة قضية الشيخ تطلب التوجيه حول استغلال ما تبقى من شهر رمضان من الله في طاعة الله سبحانه وتعالى وإن ذلك بالأعمال الصالحة.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا فيما بقي من هذا الشهر الكريم، نسأله تعالى أن لا يختم لنا هذا الشهر إلا بعتق من النار وفوز بالرحمة والمغفرة والعفو عما سلف وكان. ومما أوصي به إخواني ونفسي تقوى الله عز وجل، ومن غيب النية الصالحة في الخير أعانه الله على الخير، ومن كانت نيته على الطاعة والبر قضى الله عزيمته وسدده ووفقه وأرشده. قال تعالى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. فالله تعالى اختار القلوب للنظر، فأول ما أوصي به أن تغيب في شريرتك لما بقي من هذا الشهر خيرا، وأن يكون في قرارة قلبك أن تعمر هذه الأوقات والساعات واللحظات في طاعة الله ومرضاة الله. أما الأمر الثاني فالحرص على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لعمارة ما بقي من هذا الشهر في طاعة الله، التي من أحبها كثرة تلاوة القرآن. فطوبى لمن وفقه الله لحب القرآن. وإذا أردت أن يبارك الله لك فيما بقي من شهرك بل ويبارك لك فيما بقي من عمرك فالزم كتاب الله، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. طوبى ثم طوبى لمن جعل الله القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه وسائقه وقائده إلى رضوانه والجنة. طوبى لعبد عكف على كتاب الله يتلوه قائما وقاعدا، يتلوه آناء الليل يتقرب به إلى الله ويرجو به رحمة الله، يقف عند آياته ويخشع لعظاته، يتدبره ويتلوه حق تلاوته. فخير ما يوصى به أن يكثر العبد من تلاوة القرآن، فإن أكثرت من تلاوة القرآن أصلح الله قلبك. فإن الله تعالى يقول قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. وإذا شفي صدرك وإذا شفي ما في صدرك وجعل الله القرآن أنيسا لك وجليسا، فعندها انشرح صدرك للخيرات واطمأن قلبك بذكر الله والطاعات، وأصبحت مشمرا عن ساعدك في مرضات الله جل جلاله. ما فاز السلف رحمهم الله إلا بتوفيق الله أولا وآخرا ثم بتلاوة القرآن. وانظر إلى أفضل الناس طاعة وبرا تجده لزم كتاب الله ليلا ونهارا. القرآن مفتاح كل خير ومفتاح كل بر، لأن الإنسان صلاحه كله في قلبه، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولن يصلح هذا القلب إلا بكتاب الله جل جلاله، ولن يصلح هذا القلب إلا بكلام الله جل جلاله. فخير ما يوصى به من أراد أن يبارك الله له في رمضان وفيما بقي من أيام رمضان ولياليه أن يكثر من تلاوة القرآن، وأن يحاول ألا تمر عليه ثلاث ليال إلا وقد ختم كتاب الله عز وجل، ويختم كتاب الله مع التفكر والتدبر والتأمل ومع الإشفاق على النفس والإدراء والإحساس لما بينه بين كتاب الله من النقص حتى يكمله، ومن العيب حتى يسترك، ومن السلمة حتى يسدها. فإذا تلوت كتاب الله فاستشعر أن الله يأمرك وأن الله ينهاك وأن الله يعظك. فإذا كان حال الإنسان مع القرآن في ليله ونهاره بورك له في شهره، بل بورك له في عمره. ولذلك نجد بعض الناس إذا خرج من رمضان خرج بحب القرآن، وكم من سعيد وفق للسعادة باغتمام رمضان في القرآن حتى أصبح القرآن أنيسه وجليسه، لا يفتر عن تلاوة كتاب الله وسماعه وتدبره، يحس أن سعادته كلها في كتاب الله جل جلاله. كان شيخ الإسلام رحمه الله في آخر حياته يبكي ويتحسر على كل لحظة فاتت في غير كتاب الله جل جلاله. القرآن خير كثير، ولم تجد سيرة أحد من السلف الصالح إلا وجدتها مقرونة بالقرآن في قيام الليل أو تلاوته في النهار. قال بعض السلف صحيح عبد الرحمن بن القاسم العتقي رحمه الله صاحب الإمام مالك من مكة إلى المدينة، والله ما فتر عن تلاوة القرآن، كان السلف يتلون القرآن. وكان الرجل وهو ذاهب إلى السوق أدركت والله أقواما وهم ذاهبون إلى السوق يسمعون يتلون كتاب الله عز وجل، وإذا جن عليهم الليل سمعت كتاب الله من بيوتهم ومن حجراتهم. فتجد الرجل يعيش فقيرا في حالة من الضيق والهم والغم لا يعلمها إلا الله جل جلاله، والله لا أبالي أعرف أقواما في ضيق من العيش وشرف من العيش، ومع ذلك تجدهم أسعد الناس بكتاب الله جل جلاله، أغناهم من الفقر وأمنهم بفضل الله من الخوف وألبسهم لباس العافية، فتجدهم أبعد الناس عن الشهوات والشبهات والمضلات بكتاب الله جل جلاله. الوصية الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة لزوم هذا القرآن، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاعتصام بكتاب الله جل جلاله والقرب من هذا القرآن والحب لهذا القرآن واستشعار أنه كلام الله الذي ما نزل أحب إلى الله ولا أكرم عن الله في كلامه مثل هذا الكلام وهو القرآن. أجمع السلف رحمه الله على تفضيل القرآن على سائر الكتب السماوية المنزلة لفضله وعلو شرفه ومكانه، وأنزلت آيات منه من كنوز تحت العرش، وهذا فضل عظيم وخير كثير اختص الله به هذه الأمة. فالإنسان السعيد الموفق الذي يريد أن يبارك الله له حتى في حياته وعمره يلزم كتاب الله. ننظر إلى أي ملتزم وشاب صالح يستقيم على طاعة الله، لن تجده أقوى الناس التزاما وهداية إلا إذا وجدته مقرونا بكتاب الله يتلوه ويتفكر فيه ويتدبر ويخشع له ويحب سماعه. فلا يفتر عن تلاوة كتاب الله وسماعه وتدبره حتى ينال السعادة ويجدها في نفسه، وهذا هو حال أهل القرآن. فالمنبغي الإكثار من تلاوة القرآن والإحساس بفضل هذا الكتاب والإحساس بعظيم ما أنعم الله بها على هذه الأمة من هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. أما الوصية الثانية الحرص على أن يكون للإنسان في هذا الشهر حسنة وصدقة بينه وبين الله خفية من إطعام الجائع وكسوة العاري وتفريج كربة المكروب. قال بعض العلماء إن الله جعل رمضان ليتذكر الغني الفقير ويتذكر القوي الضعيف ويتذكر الصحيح المريض، فيتفقد بعضنا بعضا ويحسن بعضنا إلى بعض، فتجعل لك في هذا الشهر الكريم بعض الصدقات الخفية، وتجعل صيامك حينما جاءت أمعاؤك وضمئت أحشاؤك يذكرك بالمكروب والمنكوب، والبائع يذكرك بالأرملة وباليتيم، فتكفكف دموع اليتامى وتجبر قلوب الأرامل والفكارة تحتسب الثواب عند الله جل جلاله. فاتقوا النار ولو بشق تمر، فإن المعروف لا يغنى والخير لا ينسى، مات أقوام وما ماتت معاثرهم، مات أقوامه في الناس أحياء بالذكر الجميل والعمل الصالح الجليل. تجعل لك من هذا الشهر زادا للإحسان، فكما أنك تصلح في نفسك بالقرآن تصلح لغيره بحسنة أو بصدقة. فإن لم تستطع من نفسك وأمكن أن تشفع عند من يقبل الشفاعة منك وتزكي نعمة الجاه التي أنعم الله بها عليك فتدخل السرور على بيت المسلم في هذا الشهر المبارك فنعم ما صنعت. فإن الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. ما دمت قد ذقت حرف الصيام وألم الصيام ولذة عبادة الصيام فإن تفريج كربة مكروه وإدخال السرور على الأرملة يعادل ذلك الفضل. كالصائم الذي لا يفطر. أنت الآن عرفت قيمة الصيام ووجدت لذة هذه العبادة فاعلم أنه من الخير لك بمكان أن تفرج عن أرملة وعن يتيم ولو بكلمة تشفع بها عنده لم يمكنه ذلك. كذلك مما يدخل في هذا قضاء الديون وتفريج كربات المكروبين. إذا علمت أن هناك قريبا لك مديون أو جار لك مديون وتستطيع أن تذهب إلى غني خاصة في هذا الشهر والنفوس مقبلة على الخير وباغي الخير مقبل فتحتسب عند الله جل جلاله قضاء دين مديون. فإذا علمت أن أخاك مديون أو عنده كربة أو عنده حاجة أو عنده عوز وضيق فاشفع تؤجر. الشفاعة في مثل هذا عظيمة خاصة في هذا الشهر الكريم. تدخل على بيت من بيوت المسلمين الفرحة والسرور بقضاء دين وليهم أو تفريج كربته أو توسع عليه فهذا مما يحتسب عند الله جل جلاله. كان بعض السلف يفضل السعي على الناس لتفريج كرباته على الاعتكاف في العشر الأواخر وكان يفضله على ذلك ويخرج من معتكفه لتفريج كربة المكروب وتنفيس مكبة المنكوب. هذا من أحب وأفضل ما يفضل به الإنسان العبد عند الله. فكم من أرملة إذا دخلت عليها وقد ضاقت عليها الأرض بما رحبت ليس عندها من قريب ولا صديق ولا حبيب يلتفت إلى حالها أو يفرج ما يكون عندها من بلائها بإذن ربها. فإذا دخلت عليها في ظلمة ليل أو في ضياء نهار فأدخلت السرور عليها بإعطاء مال أو إعطاء طعام ووليت ظهرك لها بصالح الدعوات وما تسأله الله ما تسأل الله لك من جميل المكرمات فإن الله لا يضيع تلك الدعوات لأنها تخرج من القلب الصادق. الكلب أكرمكم الله لما مرت عليه البغي من بغايا بني إسرائيل فاستقى ومن شدة الظمأ كان يلهث الثرى فنزلت إلى البئر واستقت له بخفها في رواية فشكر الله لها أي أن الكلب لم يستطع أن يشكره عظم جميلها حتى عند الكلب البهيمة أكرمكم الله ما يستطيع أن يشكره فشكر الله لها يعني سأل الله أن يشكرها على معروفها فغفر الله لها ذنبها. فكيف بالمسلمة وقد تكون أما صالحة وقد تكون أما متعرضا للحرام يعفوها الله عز وجل بشفاعة حسنة منه اشفعوا تؤجروا. والناس كان فيهم خير كثير لما كانوا متراحمين وكان القوي لا يغفل عن الضعيف. وأنبه على مسألة تدريج الكروبات أن في بعض الأحيان يغفل عن الناس الذين لا يشعر بهم وتكون صدقاتنا للفقراء المعروفين ولكن هناك فقراء أخفياء لا يسألون الناس إلحافا وهناك أناس ركبتهم ديون وحاجات لو أنهم تعرضوا إلى الموت لا يمدون كفا إلى أحد قد جعلوا فقرهم إلى الله وغناهم بالله. وقد يكون معك وذليلا لك وترى من حاله البؤس والفقر وأنت غني ثري وسع الله عليك وقد تأتيه على طعامه وتطعم من ذلك الطعام الضيق ولا تتحرك في نفسك معاني الرحمة. هذا أمر يشفى منه ينبغي أن يحس بعضنا ببعض. ومسألة الشفاعة عند الأغنياء أيضا أجرها عظيم خاصة في هذا الشهر الكريم لأن نفوسهم مهيئة للخير ولا زال الخير موجود في الناس إلى قيام الساعة الخير باقي. لكن إذا كان يدر الأمر بطالب العلم أو جرب ذلك من أناس لا يشفعونه وأحب أن يصون ماء وجهه فهذا أمر يستثنى. لكن إذا كنت مقبول الشفاعة مقبول الكلمة مؤثرا على الأغنياء يقبلون منك فحيها لك والتمس رحمة الله عز وجل. إن من الناس من جعل الله باب الجنة له بالصدق، ومن جعل الله له دخول الجنة بتفريج الكربات، ومن يدريك أن هذه الأرنة التي تحسن إليها هذا الإحسان في شهر رمضان أن تكون سببا في دخولك الجنة. فالله عز وجل قد يدخل الجنة بشربة ماء، وقد يشكر المعروف من العبد وهو يسير. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا يكتب الله له بها رضاه إلى يوم يلقاه. الوصية الثالثة التي يوصى بها في هذا الشهر الكريم خاصة للخطباء وطلاب العلم ومن أمكن أن يوجه الناس وأن يسري الخير إلى الناس في هذا الشهر الكريم، أن لا يبخل بالخير على إخوانه، وأن لا يبخل بالخير على الناس، فإن النفوس مهيئة في شهر رمضان. فإن أمكن أن يذكر الناس ويعظهم من سواء كانوا من الأقرباء سواء كانوا من الجيران اغتنام فرص رمضان، فقد تجتمع مع القرابة في مناسبة في رمضان على طعام الإفطار أو على سحور أو عشاء، تغتنم التذكير بالله وتذكر الناس بهذه الليالي الفضيلة وتذكيرهم بالخير وشحرهم من الخير وتعويدهم على الخير. فهذا كله مما ينبغي لطلاب العلم أن يغتنموا في هذا الشهر. فالناس يدعون إلى الخير في هذا الشهر على اختلاف مراتبهم. طالب العلم يدعى أن يزكي علمه ويدعى إلى زيادة من الخير، وعامة الناس يدعون إلى استكثار من الخير في وسعهم من فعل الخير. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى أن يوفقنا للخيرات وأن يختم لنا بالطاعات. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. اللهم بارك لنا فيما بقي من هذا الشهر الكريم، ونسألك اللهم أن تختمه لنا برضوانك العظيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وآله وصحبه أجمعين.